بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لبى بالحج وسماه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. قوله: باب من لبى بالحج وسماها. ورد فيه حديث جابر مختصرا من طريق مجاهد عنه، وهو بين فيما ترجم له ويؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة. وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ، وذهب ابن عباس إلى أنه محكم، وبه قال أحمد وطائفة يسيرة. قال: باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران، عن عمران رضي الله عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. قوله: باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا في رواية أبي ذر وسقط لغيره على عهدي إلى آخره، ولبعضهم باب بغير ترجمة، وكذا ذكره الإسماعيلي والأول أولى. وفي الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلك، وإن كان الأمر استقر بعد على الجواز. قوله: حدثني مطرف هو ابن عبد الله الشخير، ورجال الإسناد كلهم بصريون. قوله: عن عمران هو ابن حسين الخزاعي، ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف: بعث إلي عمران بن حسين في مرضه الذي توفي فيه، فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك، فذكر الحديث. قوله: ونزل القرآن، أي بجوازه، يشير إلى قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، الآية. ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ: ولم ينزل فيه القرآن، أي بمنعه. وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ: ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينهى عنها نبي الله. وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف: ولم ينزل فيه قرآن بحرمة. وله من طريق أبي العلاء عن مطرف: فلم تنزل آيات تنسخ ذلك ولم تنهى عنه حتى مضى لوجهه. وللإسماعيلي من طريق عفان عن همام: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن، ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء. وقد أخرج المصنف في تفسير البقرات من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بلفظ: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمة، فلم ينهى عنه حتى مات، قال رجل برأيه
فلم
ما شاء.
ينزل قرآن يحرمه.
نعم، أحسن الله عليكم. ولم ينزل قرآن يحرمه فلم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قوله: قال رجل برأيه ما شاء، وفي رواية أبي العلاء: ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. قائل ذلك هو عمران بن حسين، ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبله. وحكى الحميدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران. قال البخاري: يقال إنه عمر، أي الرجل الذي عناه عمران بن حسين، ولم أرى هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك، فهو عمدة الحميدي في ذلك. بهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما، وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره: ارتأى رجل برأيه ما شاء، يعني عمر، كذا في الأصل. أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه، وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر أو عثمان. وأغرب الكرماني فقال: ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان، وكأنه لقرب عهده لقصة عثمان مع علي.
علي، نعم.
نعم، مع علي جزم بذلك، وذلك غير لازم، فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك، ووقعت لمعاوية أيضا مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك. والأولى أن يفسر بعمر، فإنه أول من نهى عنها، وكأن من بعده كان تابعا له في ذلك. وفي مسلم أيضا أن ابن الزبير كان ينهى عنها، وابن عباس يأمر بها، فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر. ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة، لا العمرة التي يحج بعدها أو يحج بعدها، فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج، وفي رواية له أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر، وفي رواية له جمع بين حج وعمرة ومراده التمتع المذكور، وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي صريحا في الباب بعده في حديث ابن عباس، وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى. وفيه من الفوائد أيضا جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه، وجواز نسخه بالسنة، وفيه اختلاف شهير، ووجه الدلالة منه قوله ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لم امتنعت، ويستلزم رفع الحكم، ومقتضاه جواز النسخ. وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل الفضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر البراء، قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد
هناك
الهدي.
أهمال مناسك، يعني
نعم،
كأنه يعني شمل بعد تفصيل بعد ذكر مثال، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ونسكنا المناسك
ليست عندي.
وأتينا النساء. نعم،
نعم، وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم، الشاة تجزي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وباحه للناس غير أهل مكة. قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. قوله: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي تفسير قوله وذلك في الآية إشارة إلى التمتع، لأنه سبق فيها: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال ذلك. واختلف السلف في المراد بحاضر المسجد، فقال نافع والأعرج: هم أهل مكة بعينها، وهو قول مالك، واختاره الطحاوي ورجحه، وقال طاووس وطائفة: هم أهل الحرم، وهو الظاهر، وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت، وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: من كان من مكة على دون مسافة القصر، ووافقه أحمد، وقال مالك: أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان وسوى أهل منى وعرفة. قوله: قال وقال أبو كامل وصله الإسماعيلي، قال حدثنا القاسم المطرز، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا أبو كامل فذكره بطوله، لكنه قال عثمان بن سعد بدل عثمان بن غياث، وكلاهما بصري، وله رواية عن عكرمة، لكن عثمان بن غياث ثقة وعثمان بن سعد ضعيف. وقد أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهو في قوله عثمان بن سعد، ويعيده أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في الأطراف أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل كما ساقه البخاري، قال: فأظن البخاري أخذه عن مسلم، لأنني لم أجده إلا من رواية مسلم كذا قال، وتعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان فإنه أحد مشايخه، ويحتمل أيضا أن يكون أخذه عن أبي كامل نفسه فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه، ولم نجد له ذكرا في كتابه غير هذا الموضع. وأبو معشر البراء اسمه يوسف بن يزيد، والبراء نعم البر والبراء بالتشديد نسبة له إلى بري السهام. قوله فلما قدمنا مكة أي قربها، لأن ذلك كان بسرف كما تقدم، بسرفة كما تقدم عن عائشة. قوله جعلوا إهلالكم بالحج والعمرة، إهلالكم بالحج عمرة، الخطاب بذلك لمن كان أهل بالحج مفردا كما تقدم واضحا عن عائشة أنهم كانوا 3 فرق. قوله طفنا، وفي رواية الأصلي فطفنا بزيادة فاء، وهو الوجه وجه الأول بالحمل على الاستئناف، أو هو جواب لما، أو جواب لما، وقال جملة حالية وقد
ووديها الأول بالحمل على الاستئناف، أو هو جواب لما.
نعم صلى الله عليه، ووجه الأول بالحمل على الاستئناف، أو هو جواب لما، وقال جملة حالية وقد مقدرة فيها. قوله ونسكنا المناسك أي من الوقوف والمبيت وغير ذلك. قوله أتينا النساء المراد به غير المتكلم، لأن ابن عباس لم يكن إذاك بالغا. قوله عشية التروية أي بعد الظهر 8 ذي الحجة، وفيه حجة على من استحب تقديمه على يوم التروية كما نقل عن الحنفية وعن الشافعية، يختص استحباب يوم التروية بعد الزوال بمن ساق الهدي. فقوله فقد تم حجنا للكشميهني، وقد بالواو ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس، ومن هنا إلى أوله مرفوع. قوله فصيام 3 أيام في الحج، سأتي عن ابن عمر وعائشة موقوفا أن آخرها يوم عرفة، فإن لم يفعل صام أيام منى أي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي في القديم، ثم رجع عنه وأخذ بعموم النهي عن صيام أيام التشريق. قوله وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم، كذا ورده ابن عباس أنه تفسير منه للرجوع في قوله تعالى إذا رجعتم، ويوافقه حديث ابن عمر الآتي في باب من ساق البدن معه من طريق عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا، قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل إلا إلى أن قال لا يحل
نعم.
إلى أن قال إلى أن قال فمن لم يجد فلم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا قول الجمهور. وعن الشافعي معناه الرجوع إلى مكة، وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحج، ومعنى الرجوع التوجه من مكة فيصومها في الطريق إن شاء، وبه قال إسحاق بن راهوية. قوله الشاة تجزي أي عن الهدي، وهو جملة حالية وقعت بدون واو، وسيأتي في أبواب الهدي بيان ذلك. قوله بين الحج والعمرة بيان للمراد بقوله فجمع النسكين، النسكين وبإسكان السين. قال الجوهري النسك بالإسكان العبادة وبالضم الذبيحة. قوله فإن الله أنزله أي الجمع بين الحج والعمرة، أي الجمع بين الحج والعمرة، وأخذ بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قوله وسنه نبيه أي شرعه حيث أمر أصحابه به. قوله غير أهل مكة بنصب غير ويجوز كسره، وذلك إشارة إلى التمتع، وهذا مبني على مذهبه بأن أهل مكة لا متعة لهم، وهو قول الحنفية، وعند غيرهم أن الإشارة إلى حكم التمتع وهو الفدية، فلا يجب على أهل مكة بالتمتع دم إذا أحرموا من الحل بالعمرة. وأجاب الكرماني بجواب ليس طائلا.
جواب
قوله التي ذكر
ليس طائلا.
بجواب ليس طائلا، نعم
بجواب بالتنوين، يعني على اعتبار ان
اه
يكون
نعم
ليس طائلا وصف الجواب.
اه نعم صلى الله عليه. وأجاب الكرماني بجواب ليس طائلا. قوله التي ذكر الله أي بعد آية التمتع، حيث قال الحج أشهر معلومات، وقد تقدم نقل الخلاف في ذي الحجة هل هو بكماله أو بعضه. قوله فمن تمتع في هذه الأشهر ليس لهذا القيد مفهوم، لأن الذي يعتمر في غير أشهر الحج لا يسمى متمتعا ولا دم عليه، وكذلك المكي عند الجمهور. وخالفه فيه أبو حنيفة كما تقدم والله أعلم، ويدخل في عموم قوله فمن تمتع من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج منها، وبه قال الحسن البصري، وهو مبني على أن التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج فقط، والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد، وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيا، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. قوله والجدال المراء، روى ابن أبي نسيبة من طريق مقسم عن ابن عباس قال ولا جدال في الحج.
الذي روى ابن أبي شيبة، وهو
النبي شيبة
قال على نعم
نعم حسن. المصنف يعني روى ابن أبي شيبة من طريق مقسم عن ابن عباس. نعم حسن عليكم. قال: ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذا أخرجه عن ابن عمر مثله من طريق عكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار وغيرهم نحو قول ابن عباس. وأخرج من طريق عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال: قوله ولا جدال في الحج، قال: قد استقام أمر الحج. ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قد صار الحج في ذي الحجة لا شهر ينسأ ولا شك في الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون في غير ذي الحجة. قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال عند دخول مكة. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال رحمه الله تعالى: قوله باب الاغتسال عند دخول مكة. قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء. وفي الموطأ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم. وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة، وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف. قوله: ثم يبيت بذي طوى بضم الطاء وفتحها. قوله: ويغتسل، أي به. قوله: كان يفعل ذلك، يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل، وهو مقصود الترجمة، ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأظهر. فسيأتي في الباب الذي يليه ذكر المبيت فقط مرفوعا من رواية أخرى عن ابن عمر، وتقدم الحديث بأتم من هذا في باب الإهلال مستقبل القبلة. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قوله: باب دخول مكة نهارا أو ليلا. أورد فيه حديث ابن عمر في المبيت بذي طوى حتى يصبح، وهو ظاهر في الدخول نهارا. وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع بلفظ: كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. وأما الدخول ليلا فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا في عمرة الجعرانة، فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلا، فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا، فأصبح بالجعرانة كبائت، كما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث مخرش.
عندي محرش الكعبي.
محرش، نعم أحسن الله عليكم، من حديث محرش الكعبي، وترجم عليه النسائي دخول مكة ليلا. وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلا. وأخرج عن عطاء: إن شئتم فادخلوا ليلا، إنكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان إماما فأحب أن يدخلها نهارا ليراه الناس، انتهى. وقضية هذا أن من كان إماما يقتدى به استحب له أن يدخلها نهارا. قال رحمه الله تعالى: باب من أين يدخل مكة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قوله: باب من أين يدخل مكة. أورد فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. أخرجه عن إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى عنه، وليس هو في الموطأ، ولا رأيته في غرائب مالك للدارقطني، ولم أقف عليه إلا من رواية معن بن عيسى. وقد تابع إبراهيم بن المنذر عليه عبد الله بن جعفر البرمكي، وقد عز على الإسماعيلي استخراجه، فأخرجه عن ابن ناجية عن البخاري مثله، وزاد في آخره يعني ثنيتي مكة. وهذه الزيادة قد أخرجها أيضا أبو داود، حيث أخرج الحديث عن عبد الله بن جعفر البرمكي عن معن ابن عيسى مثله، وقد ذكره المصنف في الباب الذي بعده من طريق أخرى عن نافع، وسياقه أبين من سياق مالك. قال رحمه الله تعالى: باب من أين يخرج من مكة. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد البصري، قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله: كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. قال: حدثنا الحميدي ومحمد بن مسنى، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال: حدثنا محمود بن غيلان المروزي، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء، وخرج من كدى من أعلى مكة. قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. قال هشام: وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدى، وأكثر ما يدخل من كداء، وكانت أقربهما إلى منزله. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حاتم عن هشام عن عروة قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء، وكان أقربهما إلى منزله. قال:
وكان
حدثنا
يدخل
موسى،
عروة أكثر ما يدخل من قدم.
وكان عروة أكثر ما يدخل،
من
نعم
قدم.
عندي من كدائن، نعم من كدى، وكان أقربهما إلى منزله. قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء، وكان عروة يدخلها منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد
كذلك
الله
من قدم برضه.
نعم أكثر ما يدخل من كدى أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله: كداء وكدى موضعان.
هكذا
قال رحمه الله تعالى: نعم
ليس عندي يعني نعم
عندي قال أبو عبد الله: كداء وكدى موضعان.
قال أبو عبد الله كذا وكذا موضع عندي يصرف كذا في كل هذه الأحاديث يجعلها كذا نعم عفوا يمنعها من الصرف
غير منصرفة يعني؟
عند حضرتك منصرفة منونة
اه منونة.
أو مكسورة صحيح من
نعم.
كذا لا عندي جعلها من كذا ممنوع من الصرف نعم
نعم.
غريبة يعني
سبحان الله. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من أين يخرج من مكة، قوله من كداء بفتح الكاف والمد. قال أبو عبيد: لا يصرف، وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم، وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي، ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة 1180، ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة 11800.
سهلت كلها
نعم سهل في عصرنا هذا، ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة 11800 موضع، ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود 2800، وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيها تسمى ثنية، أو طريق عال فيه تسمى ثنية. قوله الثنية السفلى ذكر في ثاني حديثي الباب، وخرج من كدى وهو بضم الكاف مقصور، وهي عند باب شبيكة
شبيكة
بقرب شعب شبيكة.
وهو عند باب شبيكة
نعم، وهو عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان، وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. قوله من أعلى مكة كذا رواه أبو أسامة فقلبه، والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن هشام: دخل من كداء من أعلى مكة، ثم ظهر لي أن الوهم فيه ممن دون أبي أسامة، فقد رواه أحمد عن أبي أسامة على الصواب. قوله قال هشام هو ابن عروة بالإسناد المذكور. قوله وكان عروة يدخل من كلتيهما في رواية الكشمي هني على بدل من. قوله وأكثر ما يدخل من كدى بالضم والقصر للجميع، وكذا في رواية حاتم ووهيب، وهي الطريقة الرابعة لحديث عائشة. قوله وكانت أقربهما إلى منزله، فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث وخالفه، لأنه رأى أن ذلك ليس بحتم لازم، وكان ربما فعله وكثيرا ما يفعل غيره بقصد التيسير. قال عياض والقرطبي وغيرهما: اختلف في ضبط كداء وكدى، فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد والسفلى بالضم والقصر، وقيل بالعكس. قال النووي وهو غلط: قالوا واختلف في المعنى الذي لأجله خالف صلى الله عليه وسلم بين طريقيه، فقيل ليتبرك به كل من في طريقه، فذكر شيئا مما تقدم في العيد، وقد استوعبت ما قيل فيه هناك، وبعضه لا يتأتى اعتباره هنا والله أعلم. وقيل الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان، وعكسه الإشارة إلى فراقه. وقيل لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منها، وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها متخفيا في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهرا عاليا، وقيل لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت، ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك. والسبب في ذلك قول أبي سفيان بن حرب للعباس: لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء. فقلت: ما هذا؟ قال: شيء طلع بقلبي، وأن الله لا يطلع الخيل هناك أبدا. قال العباس: فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل. والبيهقي من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: كيف قال حسان؟ فأنشده: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. فتبسم وقال: ادخلوها من حيث قال حسان. تنبيه: حكى الحميدي عن أبي العباس العزري أن بمكة موضعا ثالثا يقال لها كدي، وهو بالضم والتصغير، يخرج منه إلى جهة اليمن. نعم، أحسن الله إليكم. يخرج منه إلى جهة اليمن. قال المحب الطبري: حققه العذري عن أهل المعرفة بمكة، قال: وقد بني عليها باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن. تنبيهات: أولها محمود في الطريق الثانية من حديث عائشة وابن غيلان، وعمر في الطريق الثالثة وابن الحارث، وأحمد في أول الإسناد لم أره منسوبا في شيء من الروايات، وقد تقدم في أوائل الحج أحمد عن ابن وهب وأنه أحمد بن عيسى، فيشبه أن يكون هو المذكور هنا، وحاتم في الطريق الثالثة وابن إسماعيل. التنبيه الثاني: اختلف على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث وإرساله، وأورد البخاري الوجهين، مشيرا إلى أن روايات الإرسال لا تقدح في رواية الوصل، لأن الذي وصله حافظ وهو ابن عيينة، وقد تابعه ثقتان، ولعله إنما أورد الطريقين المرسلين ليستظهر بهما على وهم أبي أسامة الذي أشرت إليه أولا. الثالث وقع في رواية المستملي وحده في آخر الباب، قال أبو عبد الله: كداء وكدى موضعان، والمراد بأبي عبد الله المصنف، وهذا تفسير غير مفيد، فمعلوم أنهما موضعان بمجرد السياق، وقد يسر الله بنقل ما فيها من ضبط وتعيين
يسر
جهة
الله
كل
بنقل
منهما.
ما فيهما
ضبط فيهما ضبط
من
وتعيين كل
موضعين.
منهما.
نعم،
نعم،
جزاكم
صلى
الله
الله،
خيرا.
جزاكم الله، صلى الله.
شيخ شريف،
سيدنا أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أسنادكم حافظكم الله تعالى. قال رحمه الله: باب فضل مكة وبنيانها. وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رحمه الله قوله باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فساق الآيات إلى قوله تعالى التواب الرحيم كذا في رواية كريمة وساق الباقون بعض الآية الأولى ولأبي ذر كلها ثم قال إلى قوله التواب الرحيم. ثم ساق المصنف في الباب حديث جابر في بناء الكعبة وحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك من أربعة طرق، وليس في الآيات ولا الحديث ذكر لبنيان مكة، لكن بنيان الكعبة كان سبب بنيان مكة وعمارتها فاكتفى به. واختلف في أول من بنى الكعبة كما سيأتي في أحاديث الأنبياء في الكلام على حديث أبي ذر، أي مسجد وضع في الأرض أول، وكذا قصة بناء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وكذا قصة بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لها يأتي في أحاديث الأنبياء ويقتصر عنها هنا ويقتصر هنا على قصة بناء قريش لها وعلى قصة بناء ابن الزبير وما غيره الحجاج بعده لتعلق ذلك بحديثي الباب. والبيت اسم غالب للكعبة كالنجم للثريا. وقوله تعالى مثابة أي مرجعا للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يعودون إليه. روى عبد بن حميد بإسناد جيد عن مجاهد قال يحجون ثم يعودون، وهو مصدر وصف به الموضع. وقوله وأمن أي موضع أمن، وهو كقوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، والمراد ترك القتال فيه كما سيأتي شرحه في الكلام على حديث الباب الذي بعده. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة، ويجوز أن يكون معطوفا على اذكروا نعمتي أو على معنى مثابة أي ثوبوا إليه واتخذوا، نعم ثوبوا إليه واتخذوا، والأمر فيه للاستحباب بالاتفاق. وقرأ نافع وابن عامر واتخذوا بلفظ الماضي عطفا على جعلنا أو على تقدير إذ أي وإذ جعلنا وإذ اتخذوا. ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه على الأصح، وسيأتي شرحه في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء. وعن عطاء مقام إبراهيم عرفة وغيرها من المناسك لأنه قام فيها ودعا. وعن النخعي الحرم كله، وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في أوائل كتاب الصلاة. قوله والركع السجود استدل به على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت، وخالف مالك رحمه الله في الفرض. قوله اجعل هذا بلدا آمنا يأتي الكلام عليه في حديث إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وأنه لا يعارض حديث إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، لأن معنى الأول أن إبراهيم عليه السلام أعلم الناس بذلك، والثاني ما سبق من تقدير الله تعالى. وقوله من آمن بدل من أهله أي وارزق المؤمنين من أهله خاصة، ومن كفر عطف على من آمن. قيل قاس إبراهيم عليه السلام الرزق على الإمامة فعرف الفرق بينهما، وأن الرزق قد يكون استدراجا وإلزاما للحجة. وسيأتي الكلام على القواعد في تفسير البقرة وأنها الأساس، وظاهره أنه كان مؤسسا قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتمل أن يكون المراد بالرفع نقلها من مكانها إلى مكان البيت كما سيأتي عند نقل الاختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. وقوله ربنا تقبل منا أي يقولان ربنا تقبل منا، قد أظهره ابن مسعود في قراءته. قوله وأرنا مناسكنا، قال عبد بن حميد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز قال لما فرغ إبراهيم عليه السلام من البيت أتاه جبريل عليه السلام فأراه الطواف بالبيت سبعة، قال وأحسابه وبين الصفا والمروة، ثم أتى به عرفة فقال أعرفت؟ قال نعم. قال فمن ثم سميت عرفات؟ فمن ثم نعم. قال فمن ثم سميت عرفات. ثم أتى به جمعا فقال ها هنا يجمع الناس الصلاة. ثم أتى به منا فعرض لهم الشيطان، فأخذ جبريل عليه السلام سبع حصيات فقال ارمه بها وكبر مع كل حصاة. قوله وتوب علينا، قيل طلب الثبات على الإيمان لأنهما معصومان، وقيل أراد أن يعرف الناس أن ذلك الموقف مكان التوبة، وقيل المعنى وتوب علينا وتوب على من اتبعنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض فطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري، فشده عليه. قوله حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي، وهذا أحد الأحاديث التي أخرجها البخاري عن شيخه أبي عاصم النبيل بواسطة. قوله لما بنيت الكعبة، هذا من مرسل الصحابي لأن جابرا لم يدرك هذه القصة، فيحتمل أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن حضرها من الصحابة. وقد روى الطبراني وأبو نعيم في الدلائل من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا هل يقوم الرجل عريانا، فقال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل بطن من قريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل مع العباس، وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها أي على حمل الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقلت رجلي فخررت وساقط ثوبي، فقلت للعباس هلم ثوبي، فلست أتعرى بعدها إلا إلى الغسل. لكن ابن لهيعة ضعيف، وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان عن أبي الزبير، ذكره أبو نعيم، فإن كان محفوظا وإلا فقد حضره من الصحابة العباس كما في حديث الباب، فلعل جابر حمله عنه. وروى الطبراني أيضا والبيهقي في الدلائل من طريق عمرو بن أبي قيس، والطبري في التهذيب من طريق هارون بن المغيرة، وأبو نعيم في المعرفة من طريق قيس بن الربيع، وفي الدلائل من طريق شعيب بن خالد، كلهم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي العباس بن عبد المطلب فقال لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين ينقلون الحجارة، فكنت أنا وابن أخي جعلنا نأخذ أزورنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة، فإذا دنونا من الناس لبسنا أزورنا، فبينما هو أمامي إذ صرع فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء، قال فقلت لابن أخي ما شأنك؟ قال نهيت أن أمشي عريانا، قال فكتمت حتى أظهر الله نبوته. تابعه الحكم بن أبان عن عكرمة قال أخرجه أبو نعيم أيضا، وروى ذلك أيضا من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس فيه العباس، وقال في آخره فكان أول شيء رأى من النبوة. والنضر ضعيف وقد خبط في إسناده وفي متنه، فإنه جعل القصة في معالجة زمزم بأمر أبي طالب وهو غلام. وكذا روى ابن إسحاق في السيرة عن أبيه عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لمع غلمان هم أسناني قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلها، إذ لكمني لاكم لكمة شديدة ثم قال أشدد عليك إزارك، فكأن هذه قصة أخرى. واغتر بذلك الأزرقي، فحكى قولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة كان غلاما، ولعل عمدته في ذلك ما سيأتي عن معمر عن الزهري، لكن الجمع بينه وبين المشهور ممكن، وهو أن يكون الحريق تقدم ذكر وقته على الشروع في البناء. ولحديث جابر رضي الله عنه شاهد من حديث أبي الطفيل أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الحاكم والطبراني قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر، وكانت قدر ما يقتحمها العناق، وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلا، وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة. فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت، فخرجت قريش
هذه الحلقة ورسمها.
أحسن الله عليكم سيدنا،
أنا موجودة هنا بالرسم.
أحسن الله عليكم سيدنا. وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة ورسمها. فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت، فخرجت قريش لتأخذ خشبها، فوجدوا الرومي الذي فيها نجارا، فقدموا به بالخشب ليبنوا به البيت، فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حية فاتحة فاها، فبعث الله طيرا أعظم من النسر فغارز مخالبه فيها فألقاها نحو أجياد، فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي، فرفعوها في السماء 20 ذراعا. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة من أجياد وعليه نمرة، فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه، فبدت عورته من صغارها، فنودي: يا محمد خمر عورتك. فلم يرى عريانا بعد ذلك، وكان بين ذلك وبين المبعث 5 سنين. قال معمر: وأما الزهري فقال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة للكعبة، فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت، فتشاورت قريش في هدمها وهابوه، فقال الوليد: إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح. فارتقى على ظاهر البيت ومعه العباس، فقال: اللهم لا نريد إلا الإصلاح، ثم هدم، فلما رأوه سالما تابعوه. قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج قال: قال مجاهد: كان ذلك قبل المبعث 15 سنة. وكذا رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن جبير بن المطعم بإسناد له. وبه جزم موسى بن عقبة في مغازيه، والأول أشهر، وبه جزم ابن إسحاق، ويمكن الجمع بينهما أن يكون الحريق تقدم وقته على الشروع في البناء. وذكر ابن إسحاق أن السيل كان يأتي فيصيب الكعبة فيتساقط من بنائها، وكان رضما فوق القامة، فأرادت قريش رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، فذكر القصة مطولا في بنائهم الكعبة وفي اختلافهم في من يضع الحجر الأسود، حتى رضوا بأول داخل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحكموه في ذلك فوضعه بيده. قال: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا. ووقع عند الطبراني من طريق أخرى عن ابن خثيم عن أبي الطفيل أن اسم النجار المذكور باقوم، والفاكهي من طريق ابن جريج مثله. قال: وكان يتجر إلى مندب وراء ساحل عدن، فانكسرت سفينته بالشعيبة، فقال لقريش: إن أجريتم عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشب، ففعلوا. وروى سفيان بن عيينة في جامعه عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول: اسم الذي بنى الكعبة لقريش باقوم، وكان روميا. وقال الأزرقي: نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول: الذي بنى الكعبة لقريش باقوم وكان روميا. وقال الأزرقي: كان طولها 27 ذراعا، فاقتصرت قريش منها على 18، ونقص من عرضها أذرعا أدخلوها في الحجر. قوله: فخر إلى الأرض، في رواية زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار الماضية في باب كراهية التعري من أوائل الصلاة، فجعله على منكبه فساقط مغشيا عليه قوله فطمحت عيناه بفتح المهملة والميم أي ارتفعتا، والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق. وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج في أوائل السيرة النبوية ثم أفاق فقال قوله أرني إزاري أي أعطني. وحكم التيني كسر الراء وسكونها وقد قرئ بهما. وفي رواية عبد الرزاق الآتية إزاري إزاري بالتكرير قوله فشده عليه. زاد زكريا بن إسحاق فما رؤي بعد ذلك عريانا، وقد تقدم شاهدها من حديث أبي الطفيل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك إسلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن عذرا سيدنا مرقة نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم نعم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. الحديث الثاني ساقه من أربعة طرق. قوله في الطريق الأولى عن سالم بن عبد الله أي ابن عمر قوله أن عبد الله بن محمد ابن أبي بكر أي الصديق، ووقع في رواية مسلم أبي بكر بن أبي قحافة وعبد الله هذا هو أخو القاسم بن محمد. قوله أخبر عبد الله بن عمر بنصب عبد الله على المفعولية، وظاهره أن سالما كان حاضرا لذلك فيكون من روايته عن عبد الله بن محمد، وقد صرح بذلك أبو أويس عن ابن شهاب لكنه سماه عبد الرحمن بن محمد فوهم. أخرجه أحمد وأغرب إبراهيم بن طهمان فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. أخرجه الدارقطني في غرائب مالك والمحفوظ الأول. وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن سالم لكنه اختصره. أخرجه مسلم من طريق نافع عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها، فتابع سالما فيه وزاد في المتن ولا أنفقت كنز الكعبة، ولم أرى هذه الزيادة إلا من هذا الوجه. ومن طريق أخرى أخرجها أبو عوانة من طريق القاسم بن محمد بن محمد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وسيأتي البحث فيها في باب كسوة الكعبة. قوله ألم تري أي ألم تعرفي، قوله قومك أي قريش، قوله اقتصروا على عن قواعد إبراهيم، سيأتي بيان ذلك في الطريق التي تلي هذه. قوله لولا حدثان بكسر المهملة وسكون الدال بعدها مثلثة بمعنى الحدوث أي قرب عهدهم. قوله لفعلت أي لرددتها على قواعد إبراهيم. قوله فقال عبد الله أي ابن عمر بالإسناد المذكور، وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه بهذه القصة مجردة. قوله لئن كانت ليس هذا شكا من ابن عمر في صدق عائشة رضي الله عنها، لكن يقع في كلام العرب كثيرا صورة التشكيك، والمراد التقرير واليقين. قوله ما أرى بضم الهمزة أي أظن، وهي رواية معمر. وزاد في آخر الحديث ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك، ونحو في رواية أبي أويس المذكورة. قوله استلام افتعال من السلام، والمراد هنا لمس الركن بالقبلة أو اليد. قوله يليان أي يقربان من الحجر بكسر المهملة وسكون الجيم، وهو معروف على صفة نصف الدائرة، وقدرها 39 ذراعا، والقدر الذي أخرج من الكعبة سيأتي قريبا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أم من البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعة؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. قوله في الطريق الثانية قال حدثنا الأشعث هو ابن أبي الشعثاء المحاربي، وقد تقدم في العلم من وجه آخر عن الأسود بزيادة نبهنا على ما فيها هناك. قوله عن الجدر بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للأكثر، وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه، وفي رواية المستملي الجدار. قال الخليل الجدر لغة في الجدار، انتهى. ووهم من ضبطه بضمها لأن المراد الحجر. ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه الجدر أو الحجر بالشك، ولأبي عوانة من طريق شيبان عن الأشعث الحجر بغير شك. قوله أمن البيت هو؟ قال نعم، هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت، وكذا قوله في الطريق الثانية أن أدخل الجدر في البيت. وبذلك كان يفتي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل قال سمعت ابن عباس يقول لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت، فلما يطاف به إن لم يكن من البيت. وروى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحب أن أصلي في البيت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي فيه فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حتى بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها، ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت بالليل، فقال ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل. وهذه الرواية كلها مطلقة، وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة، منها لمسلم من طريق أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها في حديث الباب حتى أزيد فيه من الحجر، وله من وجه آخر عن الحارث عنها فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث وزدت فيها من الحجر 6 أذرع. وسيأتي في آخر الطريق الرابعة قول يزيد بن رومان الذي رواه عن عروة أنه أراه لجرير بن حازم فحزره 6 أذرع أو نحوها. ولسفيان بن عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد أن ابن الزبير زاد فيها 6 أذرع مما يلي الحجر. وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير 6 أذرع وشبر. وهكذا ذكر الشافعي رحمه الله عن عدد لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة عنه. وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق 6 ودون 7. وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لكنت أدخل فيها من الحجر 5 أذرع فهي شاذة، والرواية السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ. ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه، وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فتجتمع مع الروايات الأخرى، فإن الذي عدا الفرجة 4 أذرع وشيء. ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي ابن الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في هذه القصة ولأدخلت فيها من الحجر 4 أذرع، فيحمل هذا على إلغاء الكسر، ورواية عطاء على جبره، ويجمع بين الروايات كلها بذلك. ولم أرى من سبقني إلى ذلك، وسأذكر ثمرة هذا البحث في آخر الكلام على هذا الحديث. قالوا: قصرت بهم النفقة بتشديد الصاد، أي النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك، كما جزم به الأزرقي وغيره. ويوضحه ما ذكر ابن إسحاق في السيرة عن عبد الله بن أبي نجيح أنه أخبر عن عبد الله بن صفوان بن أمية أن أبا وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم، وهو جد جعدة بن هبيرة بن أبي وهب، وهو جد جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي، قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب، ولا تدخلوا فيه مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس. وروى سفيان بن عيينة في جميع عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى شيخ من بني زهرة أدرك ذلك، فسأله عمر رضي الله عنه عن بناء الكعبة، فقال: إن قريشا تقربت لبناء الكعبة، أي بالنفقة الطيبة، فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجر. فقال عمر: صدقت. قوله: ليدخلوا، في رواية المستملي يدخلوا بغير لام، زاد مسلم من طريق الحارث بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها: فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قوله: حديث عهدهم بتنوين حديث. قوله: بجاهلية
عهدهم،
نعم سيدنا، عفوا، أحسن الله عليكم سيدنا. قوله: حديث عهدهم بتنوين حديث. قوله: بجاهلية، في رواية الكشميهني بالجاهلية، وقد تقدم في العلم من طريق الأسود حديث عهد بكفر، ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حديث عهد بشرك. قوله: فأخاف أن تنكر قلوبهم، في رواية شيبان عن أشعث تنفر بالفاء بدل الكاف. ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم أن النفرة التي خشيها صلى الله عليه وسلم أن ينس
النفرة
بفتح النون سيدنا،
بضم النون،
عفوا سيدنا، حسن الله، حسن الله عليكم. ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم أن النفرة التي خشيها صلى الله عليه وسلم أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم. قوله عفوا سيدنا أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم. قوله: أن أدخل الجدر، كذا وقع هنا، وهو مؤول بمعنى المصدر، أي أخاف إنكار قلوبهم إدخال الحجر. وجواب لا محذوف، وقد رواه مسلم عن سعيد بن منصور عن أبي الأحوص بلفظ: فأخاف أن تنكر قلوبهم، لنظرت أن أدخل، فأثبت جواب لولا، وكذا أثبته الإسماعيلي من طريق شيبان عن أشعث، ولفظه لنظرت فأدخلته. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية: حدثنا هشام خلفا، يعني بابا. قوله في الطريق الثالثة عن هشام هو بن عروة. قوله عن عائشة رضي الله عنها كذا رواه مسلم من طريق أبي معاوية، والنسائي من طريق عبدة بن سليمان، وأبو عوانة من طريق علي بن مسهر، وأحمد عن عبد الله بن نمير، كلهم عن هشام، وخالفهم القاسم بن معن، فرواه عن هشام عن أبيه عن أخيه عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه أبو عوانة. ورواية الجماعة أرجح، فإن رواية عروة عن عائشة رضي الله عنها لهذا الحديث مشهورة من غير هذا الوجه، فسيأتي في الطريق الرابعة من طريق يزيد بن رومان عنه، وكذا لأبي عوانة من طريق قتادة وأبي النضر كلاهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بغير واسطة. ويحتمل أن يكون عروة حمل عن أخيه عن عائشة رضي الله عنها منه شيئا زائدا على روايته عنها، كما وقع للأسود بن يزيد مع ابن الزبير فيما تقدم شرحه في كتاب العلم. قوله: وجعلت له خلفا بفتح المعجمة وسكون اللام بعدها فاء، وقد فسره في الرواية المعلقة وضبطه الحربي في الغريب بكسر الخاء المعجمة، قال: والخالفة عمود في مؤخر البيت، والصواب الأول. وبينه قوله في الرواية الرابعة: وجعلت لها بابين. تنبيه قوله: وجعلت بسكون اللام وضم التاء عطفا على قوله لبنيته، وضبطها القابسي بفتح اللام وسكون المثنات عطفا على استقصرت، وهو وهم، فإن قريشا لم تجعل له بابا من خلف، وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بجعله، فلا يغتر بمن حفظ هذه الكلمة بفتح ثم سكون. قوله: قال أبو معاوية حدثنا هشام، يعني بن عروة بسنده هذا، خلفا يعني بابا. والتفسير المذكور من قول هشام بينه أبو عوانة
بمن حفظ هذه الكلمة بفتح، ما الفتح؟
ثم سكون.
بفتح ثم سكون، ما معناها؟ يعني
خلفا
اللي هو فتح اللام، ايوه،
خلفا
وسكون المسلمات جعلت، يعني نعم
نفس.
نعم
نعم أحسن الله عليكم سيدي.
نعم.
قال خلفا يعني بابا. والتفسير المذكور من قول هشام بينه أبو عوانة من طريق علي بن مسهر عن هشام قال: الخلف الباب، وطريق أبي معاوية وصلها مسلم والنسائي، ولم يقع في روايتهما التفسير المذكور. وأخرجه ابن خزيمة عن أبي كريب عن أبي أسامة، وأدرج التفسير ولفظه: وجعلت له خلفا يعني بابا آخر من خلف يقابل الباب المقدم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
أمين، وجزاكم سيدنا، صلى الله عليكم.